الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: تعدي الفعل ولزومه.
قوله تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل أي هذا باب تعدي الفعل إن شئت، أو فيكون تعدي هذا خبرا، هذا تعدي الفعل مثلا، أو تقول تعدي الفعل ولزومه تعدي مبتدأ والخبر محذوف، تعدي الفعل ولزومه هذا. فمعنى التعدي هو التجاوز، أي تجاوز الفعل عن الفاعل المفعول به. ها، هذا يكون في بعض الأفعال، يتعدى الأثر من الفاعل، أثر الفعل يتعدى من الفاعل إلى شيء آخر، فيقال تعدى الفعل. وقول ولزومه أي لزوم الفعل، أي ألا يتعدى أثر الفعل من الفاعل، بل يلزم الفاعل ولا ينتقل منه إلى غيره، فيقال لزومه. وهذا هذان المعنيان للأفعال يعرف من كلام العرب، إذا تتبعت معاني الأفعال تجد هذين المعنيين في الأفعال. فأقول جلس فلان، ما تعدى أثر الفعل منه، لكن إذا قلت قرأ فلان، تعدى أثر الفعل منه إلى شيء آخر وهو الدرس مثلا. فيبين هذه الأفعال في هذا الباب وما يترتب على هذه الأفعال من أحكام إعرابية. نعم، فقال:
على علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل.
علامة، قول علامة الفعل المعدى أن تصل، علامة مبتدأ، الفعل المعدى أي الفعل المتعدي، أي إذا عديت الفعل يرحمك الله، إذا جعلت الفعل يتعدى، علامة الفعل المعدى أي الذي عديته جعلته يتعدى، فيكون فعلا من باب الجعل، لأنه يأتي لهذا المعنى عند الصرف، في الصرف. علامة الفعل المعدى أن تصل، فأن تصل هذه جملة خبرية أو يؤول بمفرد مصدر. علامة الفعل المعدى وصلك ها غير مصدر به، أن تصل بالعلامة التي بها تعرف أن هذا الفعل متعد، أن تصل به هاء للضمير، هذا الهاء، هذه الهاء للضمير ليس للمصدر، أي لا يعود إلى المصدر، لأنه إذا عاد إلى المصدر لا يكون مفعولا به، بل يكون مفعولا مطلقا هذا الضمير إذا عاد المصدر. لكن إذا لم يعد المصدر بل عاد إلى مفعول به، أو كان في محل نصب مفعولا به أحدهما، أو كان هذا الضمير في محل نصب وقع عليه فعل الفاعل، كان تقول الكتاب فتحته، فتحته، فالفتح هنا وقع على الهاء، بمثل هذا، بمثل هذه الهاء التي تدل، التي هو أي الذي أو إنشد التي هي في محل نصب مفعول فيه به، بمثل هذه الهاء الضمير تعرف أن الفعل متعدي. الطعام أكله محمد، فهذه الهاء غير مصدر، يعني فتعرف أن أكل متعدي، بخلاف ما لا يمكن أن تصلها مثل هذه الهاء به، لأنه ما يجوز تقول مثلا، أو يجوز أن تقول مثلا الجلوس الذي جلسته غير معتدل مثلا، شوف جلسته في هذه، لكن هل هذه الهاء، ما نوع هذه الهاء؟
عائدة المصدر،
عائدة المصدر، إذن فلا نقف، فلا نستدل بهذه الهاء على تعدية جلس هنا، وذلك لأنه هاء غير، هاء لا يعود إلى المفعول بل يعود المصدر. هذا هو المراد بقوله أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فعمل فعل متعد، لأنك لو وصلت بها هذه الهاء لا تكون للمصدر بل يكون المفعول به، إذن فالفعل متعد. تقول عمله العمل عمله، على أن العمل هنا لا تقصد به مصدرا، لا تقصد به مصدرا بل تقصد به ذات شيء مثلا، إذن فيكون عامل متعديا وهكذا. نعم.
ثم قال تصب به مفعوله إن لم ينب
عن فاعل نحو تدبرت الكتب فانصب به مفعوله. إذا عرفت تعريف الفعل المتعدي ما حكمه فانصب به مفعوله، أي انصب بهذا الفعل المتعدي مفعوله الذي يأتي بعد الفاعل في النظم الأصلي في الكلام العربي للفعل والفاعل المفعول به. فانصب به مفعوله فتقول قرأ محمد الكتاب، فانصب مفعوله إذا كان المفعول مذكورا، انصب مفعوله بشرط إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، إن لم ينب المفعول به هذا عن فاعل، لأن المفعول به قد ينب عن الفاعل، وعندئذ هذا الفعل لا ينصب بل يبنى هذا الفعل مجهول فلا ينصب مفعولا به، لأن المفعول به ناب عن الفاعل. نحو تدبرت الكتب فذكرت الفاعل، وتدبر هذا فعل متعد، إذن فانصب المفعول به هو الكتب. تدبرت الكتب وفتحت الباب وقرأت الدرس، رأيت هذه الأفعال نصبت المفعول به، لأن المفعول به لم ينب عن الفاعل، وذلك لبناء هذه الأفعال للمعلوم نحو تدبرت الكتب. لكن لو ناب المفعول به عن الفاعل فلا، كما لو قلت تدبرت الكتب، فهنا تدبر أو تدبر لا ينصب مفعول به، لأنه ليس على صيغة على هيئة المبني المعلوم. نعم.
ثم قال ولازم غير المعدى وحتم
لزوم أفعال السجايا كنهم. ولازم غير المعدى، أي الفعل اللازم وغير المعدى لازم، وغير المعدى لازم أي غير المعدى من الأفعال هو اللازم، هو اللازم أي هو لازم إن شئت، أي يلزم أثر الفعل فاعله ولا ينتقل المفعول به. ثم قال ولزم وحتم، وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، وحتم أي أوجب لزوم أفعال السجايا، أي الأفعال الدالة على الخلق اللازمة الطبيعية للإنسان أو لأي شيء أو للأشياء، ها الأفعال التي تكون للسجايا والجبلة حتم لزومها. مثل السجية، مثل إذا قلت الآن من السجايا الغضب وصف الغضب، فتقول غضب فلان، هذا سجايا وإن كان عرضا مثل هذا إذن فيلزم، أو تقول جبنا فيلزم، رأيت؟ وهكذا السجايا الظاهرة تكون لازمة، هذا من الأفعال اللازمة، ما دل من الأفعال على سجية حتم لزومه، وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. مثل بالنهم، تقول نهم فلان، أي نهم زيد، أي اشتد حرصه على الطعام، يأكل كان ما أشبع، فتقول نهم زيد، فالنهم سجية طبيعة أو كما يقال طبيعته خلقته، فنهم يكون لازما. ولو قلت فرح كذلك من السجايا إن شئت، وهكذا رأيت وهكذا.
نعم.
ثم قال كذا فعلل والمضاهق عن سسا
كذا فعلل أي الفعل الذي يأتي على وزن افعلل إذا كان وزن الفعل وزن افعلل أو على وزن فعلل فاعلم أن هذا الفعل يكون لازما ها كأن تقول اقشعر جلده يعني ارتعد وارتعش ها وارتعد فيكون لازما واسبطر ها واجلوذ ها أي امتد وطال ها كما في قوله ألا حبذا 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 حبيب تحملت فيه الأذى ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل واجلوذا لكن هذا ليس افعلل هذا افعول افعول أيضا لازم لكن افعلل لازم كقشعر واسبطر لكن هذا افعول لازم أيضا فيلزم مثل هذه الأفعال رأيت اقشعر الجلد نعم
كذا فعلل والمضاهق عن سسا
كما وهذا كما في قوله إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول إذا ما اسبكرت اسبكر افعلل إذا ما اسبكرت بين درع ومجول اسبكرت يكون بمعنى اسبطر بمعنى تمددت هكذا بين الدرع ومجولي وأنت تنظر إلي أستغفر الله ما تنظر للحرام لكن هذا كلام الجاهليين ما عندهم حرام ولا حلال رأيت إذا فاسبكر كذلك لا يكون لازما على وزن فعل الله
والمضاهق عن سسا
والمضاهق عن سسا وكذلك المضاهي أي المشابه الفعل المشابه لكعنسس في الوزن وكعنسس هذا ملحق بمزيد الرباعي اقعنسس وهذا يكون لازما كما تقول اهرنجم اهرنجم أيضا مضاهن فعلى هذا يقصد مثل اهرنجم أيضا وفعلل يكون لازما لمتعدي فعلل تقول هرجم الراعي الإبل فحرنجمت ها وحرنجم لازم إذن فكعنسس كذلك يكون لازما لكنك عنسس ملحق بحرنجم فكلاهما يكون لازما على هذا ها اقعنسس يعني اقعنسس الإبل يعني تأخر وانقبض الورى تأخر وانقبض الورى هكذا
ملحق كيف ملحق
ملحق أي قعس يقال قعس هذا ثلاثي فمن باب الإلحاق أن تزيد على الثلاثي حروفا لتصبح حروف هذا الثلاثي بعد زيادة حروف لتصبح على خمسة أو أكثر ها لكن افعلل هذا مزيد الرباعي ها صار على وزن افعلل إذن فيؤتى باقعنسس من باب الإلحاق بمزيد الرباعي من باب الإلحاق بمزيد الرباعي فيكون اقعنسس على هذا ملحقا في فن الصرف نعم
يعني اصله ليس مزيد يعني عنده
ليس معنى ثلاثي فتزيد احرفا حتى يصير مزيدا رباعيا فيصير الوزن افعلل رايت فهذا هذا الملحق فيكون لازما على كل حال نعم وهو المراد هو المضاهق عنسس ومقتضى نظافه او دنس وكذلك ما أي الفعل الذي اقتضى وما أي الذي اقتضى من الأفعال نظافة، أي دل على نظافة، وهو ثلاثي. مثلا تقول دنس ووسخ ودارنا، رأيت هذا معناه الوسخ، يعني فيكون لازما رأيت. ومقتضى نظافة، نظافة كذلك، نظافة تقول النظف، هذه نظافة رأيت. ولو قلت في النظافة المعنوية لصح أيضا، تقول شرف، هل أنه معنوي؟ شرف فهو شريف فيكون لازما، شرف فلان معناه إيش؟ ارتفع عن الدنس، أو ارتفع عموما. إيش؟ رحمك الله. نعم،
أيضا من باب السجية،
هذا من باب السجية، رأيت يكون باب السجية أيضا ككرمة، لكن قصدت أنه يجوز أن تقول إن هذا من باب إيش؟ النظافة المعنوية، هذا قصدي، رأيت من باب النظافة المعنوية لا معنى، رأيت.
قال أو عرضا أو طاوع،
أو عرضا أو كان أو اقتضى عرضا. العرض تقدمت الإشارة إليه، ما يحصل للإنسان سجية يقع له ثم يزول، لكن غريزته موجودة فيه، كغضب وفرح وترح وحزن، هذا عرض من الأعراض. وكذلك من الأعراض إذا قلت جبح، صارت جبهته كبيرة، لكن هذا لازم وجوده فيه على سبيل الدوام. وبخل، هذا على أنه عرض، لكن هذا ما يزول إلا به المجاهدة. هذا هو العرض. ما العرض؟ يعني القصد في بالعرض هنا ما هو ثابت للإنسان غريزة وجبلة، لكنه يظهر تارة ويزول، يوجد سبب للغضب غضب، وسبب للفرح فرح، هذا هو المقصود بالعرض هنا. جبهة، عظمت جبهته، هذا الجبهة، جبهة فلان عظمت جبهته.
عرضا
أو طاوعا معدا لواحد كمده فامتدا. وكذلك الفعل إذا طاوع فعلا آخر متعديا لواحد، فهذا الفعل المطاوع لمتعد لواحد يكون لازما، تقول مده، فمد متعد إلى واحد، فإذا جئت بفعل مطاوع لهذا المتعد لواحد لازم هذا المطاوع لمطاوعه المتعد إلى واحد، مده فامتد، امتد مطاوع لمد، ومد متعد لواحد فيكون امتد لازما. هذا هو إيش؟ المطاوع. فأنت تقول وكذلك لو قلت كسرته فانكسر، انكسر مطاوع لمتعد لواحد، رأيت كمد امتد وليختلف الوزن، وهكذا لو قلت شورته فتشور، أي أخجلته، أوقعته في خجل فظهر عليه الخجل فتشور، لأن شوره بمعنى أخجله، فعل به ما يخجل به، كما ورد للإمام الزمخشري في مقدمة المستقصى في أمثال العرب، جاء بشور فعل، طوع بتفعل، وهذا موجود بكثرة في كلام العرب، فيكون باب تفعل المطاوع لفعل المتعد لواحد، فيكون تفعل لازما، شورته فتشور، وهكذا. نعم.
ثم قال وعد لازما بحرف جر،
هذه مسألة أخرى، وعد لازما بحرف جر، أي اجعل الفعل اللازم، أي الذي لا ينتقل أثر فاعله منه المفعول به عد هذا الفعل اللازم بواسطة الحرف الجار، فيقال تعدى إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار. هذا معنى قولي وعد لازما بحرف جر. ولذلك تقول جلست على الكرسي، ها عديت جلس وهو لازم إلى مفعوله واسطة الحرف الجار. ألا أن أثر الجلوس انتقل من الفاعل الجالس إلى الكرسي، أوقع عليه جلوس، ما أدري كذا، ها عد لازما بحرف جر. وهذا مضطرد، هذا مضطرد في الحقيقة. تقول خرجت من البيت مثلا، لكن من البيت خرجت البيت يجوز، فتقول عديت بواسطة حرف الجار، هذا جائز في مثل خرج مثلا، رأيت، ها عد، هذا معنى قولي وعد لازما بحرف جر. وإن حذف فالنصب للمنجر، وذلك لأن النصب والجر أخوان يتعاقبان. وإن حذف أي الحرف الجار فالنصب لهذا المنجر الذي كنت جررته بالحرف الجار وقد عديت هذا اللازم بهذا الحرف الجار، فهذا المجرور بالحرف الجار بعد حذف الحرف الجار ينتصب، لكنه يكون منصوبا على نزع الخافض. فالنصب للمنجر، هذا النصب على أي وجه؟ على نزع الخافض. لذلك تقول لو قلت مثلا دخلت في المسجد وحذفت الحرف الجار كيف يصير؟ دخلت المسجد، فالنصب للمنجر، لكن هذا النصب ليس على أنه مفعول به بل على النزع الخافض، لأنك كنت عديت هذا الفعل اللازم بواسطة الحرف الجار فنزعت منه الحرف الجار فانتصب، لكون النصب والجر أخوين، أخوين يتعاقبان. هذا معنى قولي والنصب للمنجر، رأيت. ثم قال بعده إيش؟ نقلا، أي نزع الخافض هذا فينتصب هذا الذي كان مجرورا، هذا النزع وانتصاب الخافض يكون نقلا، أي هذا النزع، هذا النصب للخافض أو هذا النزع للخافض أو النصب بنزع الخافض يكون سماعيا. هذا ما نقول نقلا، كما في قوله تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام، تمرون بالديار. فمثل هذا النزع للخافض ونزع وجر أو النصب هذا الذي كان مجرورا منقول في مثل هذا نقلا، هذا النصب يكون منقولا بنزع الخافض، أي معناه ما يجوز، هذا معناه ما يجوز أن تنزع الخافض هكذا، إلا إذا كان مسموعا، إلا إذا كان مسموعا، رأيته. هذا هو المراد بقوله نقلا. ثم قال وفي أن وأن يضطردوا، أي يضطردوا حذف الحرف الجار وانتصاب هذا الذي كان فيه الحرف الجار بالقياس أو قياسا مضطردا، أي حذف الحرف الجار يكون مقيسا ويتبعه انتصاب هذا الذي كان مجرورا يتبع ذلك قياسا. في أن وأن مع أم للبس عند ابن مالك، في أن وأن أي إذا عديت اللازمة بواسطة حرف الجار وكان هذا الحرف الجار داخلا على أن أو أن المصدريتين ثم حذفت الحرف الجار، فحذف الحرف الجار هذا مضطرد ليس نقلا، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله في أنه، فحذفت إيش؟ الحرف الجار، فهذا الحذف للحرف الجار مضطرد كثير مضطرد كثير وليس نقلا. وكذلك في قوله وترغبون أن تنكحوهن، التقدير وترغبون في نكاههن، فتحذف في باضطراد، لكن الحذف في مثل هذا عند ابن مالك مشروط بأمن اللبس. لأن قوله ترغبون في وترغبون أن تنكحوهن عند ابن مالك مثلا يحتمل أن يكون الحرف الجار هو في، ويحتمل أن يكون الحرف الجار هو عن، فإذا كان ذلك كذلك فحذف لا ندري أيهما المحذوف، فيقول هذا يؤدي للبس لعدم تعين المحذوف لاحتمال الموطن للاثنين، فمثل هذا عند ابن مالك ليس بجيد، ولذلك قال مع أمن لبس فعجبت أن يدو في أكون لا لبس، لأن عجبت أن يدو الحرف الجار المحذوف هو في، عجبت في أن يدو. إذن فعند ابن مالك مثل هذا مضطرد لا تحذفه، أي عجبت في ديتهم، لكن في مثل وترغبون أن تنكحوهن عند ابن مالك لا يجوز إلا إذا كان المتعين هو في فقط، وأما إذا احتمل أن يكون عن فلا يجوز، لكن هذا عند العلماء أن هذا يجوز في القرآن، لأن معنى الآية في هذه الحالة يشتمل الحرفين، فيكون التقدير وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن، أو وترغبون عن أن تنكحوهن فحذف عن، والتقدير وترغبون عن أن تنكحوهن لفقرهن ودمامتهن. والقرآن واسع، ولذلك يقول إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري إن مثل هذا يفسر به القرآن، لأن الأحوال مختلفة ويحمل القرآن على هذا ولا هذا وعلى هذا، فعلى هذا لا يمتنع من الحذف للحرف الجار هنا. ثم إذا حذف الحرف الجار في أن في نحو أن من نحو أن وأن، فيكون محلهما محل أن وأن في قولك في نحو قوله شهد الله أنه لا إله في محل نصب بنزع الخافض، بنزع الخافض، لأن بعد النزع الخافض ينتصب هذا الذي كان مجرورا بالحرف الجار، وهكذا. نعم.
شوف تقدير الحرف الجار في مثال ابن مالك عجبت أن يدو يقدر في
فقط في أن يدو فقط. نعم.
نستطيع أن نقول عجبت من أن يدو
نعم يجوز، لأنه من وعن في هنا ليس بينهما تخالف، على أنه لا تخالف بينهما فيجوز، على أنك قدرت حرفين بمعنى واحد أو يؤديان معنا فلا مانع في هذا عند ابن مالك. نعم.
قال هنا قبل تطاوع المعدة لواحد،
المعدة لواحد أي المتعدد لواحد، مدة يتعدد لمفعول بواحد، فإذا جيت بمطاوع له وهو امتد يكون امتد لازما،
تعدى الاثنين
فإذا تعدى إلى اثنين فلا، فإذا فالمطاوع للمتعدي إلى اثنين لا يكون لازما بل يكون متعديا لواحد. تقول علمته وقد علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، اتق شر من أحسنت إليه، رأيت؟ فلما قال قافي أي فلما تعلمه، فلذلك مطاوع علم هنا تعلم، لذلك تقول تعلمت الحساب، تقول علمته الحساب فتعلمه، فتعلم هنا مطاوع لإيش؟
معدل اثنين
فهو متعدد إلا واحد، وعلى هذا فقس. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. شوف من للباب في شخص يقول الباب.
تعليقكم على شرح تحنيك الأطفال في البداية بالنسبة لقوله ثم الصلاة على خير الورى الأخ نقل عنكم أن
خير الورى
على خير الورى هذا الجار والمجرور
على خير الورى أيوه كيف حالكم
هو الفاعل هو الخبر يعني ويتعلق بالمبتدأ اللي هو الذي هو
أيوه نعم
اسمه معنى
أيوه
أن هذا مذهب أكثر العلماء
نعم
يعني هل هذا في هذه المسألة خاصة إذا كان
لا هو في غير هذه المسألة التحقيق لو تعدى لو كان هناك مصدر اسم معنى يتعدى إلى جار مجرور فيصيح أن تجعل الجار مجرور خبرا مع أنه تعلق بهذا فيكون خبرا على هذا ليس في هذه المسألة فقط نعم الصلاة على خير الورى الصلاة مبتدأ على خير الورى خبر مع أن على خير الورى الجر مجرور لابد من متعلق هذا المتعلق الجار والمجرور قد يتعلق متعلق ثم يأتي الخبر بعد ذلك أحيانا ثم يأتي إيش الخبر بعد ذلك وهنا يكون قد تعلق الجار المجرور بهذا المتعلق الذي هو المصدر هذا ويكون هو أي هذا الجار المجرور هو الخبر أيضا لا مانع كأنه الجار المجرور هنا كان مستقل استقلالا لكن وقع عمل ما قبله عليه وانفصل من ناحية في كونه خبر مستقلا ولا يتعلق ولا ينفرد به إلا يختص بمثل بهذا يعني يختص يكون شائعا في مثل هذا المصدر
إذا كان مبتدأ مصدر
إذا كان مبتدأ
الخبر هو الجار والمجرور
أو الخبر هو الجار المجرور
متعلق بهذا المبتدأ
هذا هو
طيب إذا كان المبتدأ ليس مصدرا كان اسم في البيت
هو كذلك أيضا هنا أيضا كذلك لكن هنا لماذا الفرق لأن عمل المصدر هذا هو الأصل لأن الأصل في العمل للفعل ثم يأتي المصدر وأما اسم العين فهذا في الأصل ليس عاملا ولذلك إذا قلت زيد في البيت فالتقدير زيد كائن لكن لو كان مصدرا فما يقدر كائن مثلا لكون البصر اسم معنى هو يعمل كالفعل يعمل كالفعل ولذلك جاء عند ابن مالك أو ابن هشام يقول يعمل عمل فيه سبعة على كل حال هذه السبعة منها المصدر اسم المعنى فيكون تعلق الجار المجرور به على العمل على أنه عامل في الجار المجرور والجار المجرور تعلق به بخلاف اسم العين فإنك تقدر مع كون الجر المجرور خبرا لكن يمكن تقدر زيد في البيت أي زيد كائن ومستقر في البيت لكن إذا قلت الصلاة على خير الورى وجعلت على خير الورى إيش
حاصلة
لكن لو قلت حاصلة نقول هذا وإنجاز لكنه يكفيك أن تجعل على الصلاة هو العامل لكونه اسم معنى
يصلح للتعلق به
أيوة يصلح للتعلق به على أنه يعمل فيه
إذا كان غير عامل لابد من متعلق
لا لابد من متعلق تقدره
إذا شيخ هذا في يقال إذا كان مبتدأ اسم معنى
اسم معنى أي مصدرا
إذا كان اسم ذات
لا
لابد من
معنى. تقدير تقدر رأيته تقدر يكون تقدير شيء أقوى أو أقوى في هذا وأولى أي لكون هذا المبتدا اسم معنى او اسم ذات اسم ذات
نعم. هذا فيه هناك من يقول يعني ان الجار والمجرور حتى في هذه الحاله الثانيه هو الخبر
نعم لا تقدر شيئا لا هو هذا على ما هو معروف عند الكوفيين ما لا مانع واخبروا به وإيش يقول ابن مالك
بظرف أو بحرف
جر ناوين معنى كائن واستقر نعم وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن واستقر
جزاكم الله
إياكم الله
هذا يعني قالوا من باب التسهيل.
ايش وضع التسهيل؟
يعني
جعلوا
الجار
مجرور ولا خبر؟ نعم نعم، هو لا شك هو ظاهر على مذهب الكوفيين، هذا الظاهر فيه تسهيل كثير، لكن عند البصريين يدققون. وأما الكوفيون فأهل الظواهر ما يتعمقون، ما يدققون، يكفي هذا، هذا ظاهر عندك، ما تريد بعد هذا؟ رأيت إياكم الله.
علامات الفعل هل هي محصورة فيما ذكره الناظم؟
لا لا لا، هو الظاهر أنه جاء ببعضها، هذا الظاهر، لا ليس على سبيل الحصر.
الضابط
هو الضابط في الحقيقة أن تعرف المعنى للفعل، هل ينتقل أثر الفعل من الفاعل إلى المفعول به فيؤثر هذا الفعل في المفعول به نصبا نصبا مباشرة؟ هذا في الحقيقة الضابط العام في الحقيقة، أو لا، فإن لم ينتقل الأثر فتقول هذا لازم، وإذا انتقل فهذا متعدي. تفهم؟ هذا من جهة المعنى هذا ضابط من ضابط لهما من جهة المعنى، ذات الفعل نفس الفعل ما معناه، هل في انتقال أثر أو لا؟
لابد مما يفتل معنى الفعل.
أيوه هذا هو، لابد من معرفة معنى الفعل والتصريف تحت المعنى كالإعراب. عرفت معنى هذا الفعل أمكنك أن تأتي بتصريف له خاص، كما أمكنك أن تعرف مثلا هنا التعدي واللزوم لهذا الفعل. رأيت
هو ما ذكر ما يمكن أن يقال يعني البيت الأول هذا اللي في الباب هو
علامة. أيوة نعم نعم نعم، من الضوابط نعم، وهذا الضابط في البيت هو ما ذكرته الآن يتفق مع ما قلته الآن. نعم ما يتفق عليه أي من حسب معنى. نعم فهمت. نعم إياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمه واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب تعدي الفعل ولزومه. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن.
قوله رحمه الله والأصل سبق فاعل معنى، سبق فاعل معنى، حتى ولو كان هذا الفاعل في المعنى منصوبا على أنه مفعول به وهو المراد هنا، والأصل سبق فاعل في الذكر معنى، هو فاعل في المعنى لكن في اللفظ هو منصوب، كمن في قولك ألبسن من زاركم نسج اليمن. ألبسن فعل ينصب مفعولين، أصلهما ليس مبتدأ وخبرا، من زاركم نسج فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، ومن هذا وهو ومن هذا مفعول ومن هذا فاعل في المعنى، لأنه هو الذي يلبس والذي يفعل اللبس. فتقدمه في الذكر لكوني فاعلا، رأيت تقدمه على المفعول الثاني لكون مفعولا به في المعنى. فتقول ألبسا من زاركم نسج اليمن، ولا تقول ألبسا نسج اليمن من زاركم، ما تقول هكذا، هذا ليس من كلام العرب. رأيت وسمعت من شيخنا رحمه الله رحمة واسعة يعني أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي رحمه الله يقول لي في ضبط هذا البيت، يقول ويجوز أن تقول والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن، ألبس نس اليمن. ما الفرق بين النس والنس؟ وألبس ألبس هذا للجماعة، تخاطب الجماعة جماعة الذكور، ألبسون ألبسونن ألبسون من زاركم نسجة. نسجة هذا يدل بكسر النون على ذات الشيء الذي يلبس، القماش الثوب ذا. لكن النسج يحتمل، يحتمل يكون مصدرا نسجه ينسجه نسجا، وإن كان المصدر يطلق على الذات، ويحتمل أن يكون ذاتا أيضا للشيء، لأن فعلا يطلق بمعنى مفعول فينصرف إلى ذات الشيء أيضا. هذا ضبط هكذا على كل حال. نعم.
وفي الهامش هنا المحقق أشار إلى ضبط السين فقط، قال بفتح السين وهو أمر للواحد.
أيوة.
في رواية ألبس بضم السين على تقدير الجمع،
هذا هو. نعم. وما جاء بكسر النون؟
ما جاء.
لا بس هذه. نعم.
ثم قال رحمه الله: يلزم الأصل لموجب عرى
وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ويلزم الأصل لموجب عرى، عرى أي عرض وعن، عرى يعرو أي عرض له وعن، كما في قوله: وإني لتعروني لذكراك حزة كما انتفض العصفور بلله القطر. تعروني أي تعرض لي وتحصل. ويلزم الأصل لموجب عرى، أي هذا الأصل الذي هو وجوب تقديم الفاعل يلزم لأمر يوجب ذلك. رأيت؟ لأمر هو هذه الأمور كثيرة. رأيت؟ يحتاج إلى ضرب مثال فقط. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، أي ترك ذكر المفعول الذي هو فاعل في المعنى قد تقديمه على ما هو مفعول، على ما هو مفعول بالمعنى، تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في المعنى، ترك ذلك قد يرى حتما. رأيت؟ تفهمون هذا؟ ويلزم الأصل لموجب عرى، لساب عرى يوجب ذلك. رأيت؟ وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، قد يكون الترك واجبا أحيانا. نعم.
ثم قال: حذف فضلة أجز إن لم يضر،
كحذف ما سيق جوابا أو خسر. وحذف فضلة أجز أي وأجز حذف فضلة، الفضلة هي يقصد بالمفعول به أولا، أي أن حذف المفعول به يجوز، يجوز. رأيت؟ لكن هذا الحذف في الحقيقة وإن كان جائزا نظرا إلى عدم وجوده في اللفظ فيذكره النحاة، إلا أن أغراض الحذف للفضلة من فن البلاغة. رأيت؟ قد يكون للعموم، والله يدعو إلى دار السلام، فحذف الفضلة وهو إيش؟ المفعول به يدعوكم إلى دار السلام. رأيت؟ وقد يكون حذف الفضلة لتقدم ما يدل على هذه الفضلة في الكلام، فيأتي المتكلم بكلام بعد الكلام الأول فيحذف الفضلة لتقدم الكلام الأول على هذه الفضلة فلا يكررها أيضا. فكل هذا من باب الجواز. وحذف فضلة أجيز إن لم يضر، إن لم يضر من ضاره يضيره ضيرا، كضره يضره ضرا وضرا، لكن الضر وإن كان مصدرا لكنه يكون اسم عين أو اسم الشيء، لكن الضر معروف أنه للمصدر. إن لم يضر أهرفه، لكن إن ضر لا يجوز. فمتى يضر حذف الفضلة؟ هذا إذا كان مثلا، إذا كانت هذه الفضلة شيئا سئل عنه، ها سألك سائل من رأيت؟ فتقول رأيت وتسكت. فيقول من رأيت؟ يقول رأيت. لا لا بد تقول رأيت زيدا، لأن حذف الفضلة هنا يضير. ها وهكذا في غير هذا الموطن من المواطن التي يكون حذف الفضلة فيها دائرا إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا، أي كحذف الفضلة التي جاء بها للجواب، فحذف هذه الفضلة يضير كما تقدم الآن. أو كان محصورا، أو كان الفضلة محصورا جاء بعد إلا، تقول ما رأيت إلا، ما إلا إيش؟ ها تقول ما رأيت إلا، فيقال لا بد أن تقول ما رأيت إلا زيدا، ها لأن المحصورة لا بد من ذكره، رأيت. فهذا معنى قوله كحذف ما سيق جوابا أو حصر. نعم.
قال ويحذف الناصبها إن علم،
وقد يكون حذفه ملتزما. ويحذف الناصبها أي ويحذف الناصبها أي ناصب الفضلة الذي عمل نصب الفعل في الفضلة، وهو الفعل أصالة أو ما ينوب للفعل، هذا الناصب يحذف إن علم. ها يحذف الناصبها إن علم. تقول الأسد مثلا، تقول للشخص الأسد أي احذر الأسد، فتحذف الناصب والإحذر. ها إن علم من المقام أي دلت قرينة على هذا العامل المحذوف، فيجوز ويكون الحذف هذا اختصارا، والاختصار من كلام العرب الفصيح ويعد من البلاغة. يحذف الناصب من علم. وقد يكون حذفه أي حذف الناصب الفضلة ملتزما كما في باب الاشتغال. وقد يكون حذفه ملتزما، تقول زيدا رأيته، هنا زيدا فضلة نصبته، أين ناصبه؟ رأيت زيدا رأيته وعليكم السلام. فتحذف رأيت، فتحذف رأيت وجوبا، أما رأيت زيدا رأيته فلا. وهذا معنى قوله وقد يكون حذفه ملتزما أي واجبا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم انتهى.
بالنسبة لأي الاسم، الاسم الذي يأتي بعد أي
الموصولة
بس رأيت زيدا أي أخاك مثلا، كيف يكون إعرابه؟ هل يكون تابعا لما قبله أو
لا؟ لا هو الأصل أنه لا يجب أن يتبع، ويجوز لا يجب، لكن لو أتبعته هذا في الحقيقة الإتباع له وجه لكنه ليس بجيد، لأنه هو حصل فاصل وهو أي لفظ أي، رأيت تفهم، لكن اجعله شيئا ما بعد أي، اجعله معربا، وإذا كان معمولا فيه فعابله يكون شيئا مقدرا محذوفا، تجعله تجعل العامل فيه. إذا قلت الآن رأيت أي زيدا مثلا، فإذا نصبت زيدا تنصبه برأيت محذوفا مثلا لا معنى، أو ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أعمله أو أعمل فيه شيئا محذوفا، لكن الإتباع ليس بذاك، لأنه لوجود هذا الفصل وهو مجرد حرف في الحقيقة لا يعمل.
يعني الشيخ لا يلزم حالة واحدة أن الاسم الذي بعد أي،
لا يلزم حالة واحدة، حالة واحدة لا.
بعض الإخوان قال يعني نقدر أعني دائما بعد أي، نقدر فعل أعني فيكون ما بعد
لا لا يلزم مصوبة. لا يلزم هو أقدر أعني، لكن لزومه لا، ليس بالصحيح في الأصول، لزومه لا، لكن جيد. لأن أعني هذا تفسير لأي، ليس كذا تفسير لأي لا معنى، لكن لزومه ليس بالأصل. نعم.
بالنسبة لجمع فاضل فاضل على فضلاء
كشاعر على شعراء. نعم.
عللتم بأنه يدل على غريزة في
أيوة شيء ثابت أيوة. وإذا كان كذلك فعلى هذا يكون وصفا كصفة مشابهة لاسم فاعل وهو بمعنى فاعل أيضا فيكون على وزن فعلاء كما تقول كريم كرما ويشبه كريما مثلا كرما فاضل فضلاء وشاعر شعراء ماذا لا سجية نعم
لا سجية على
فعلاء إذا كان بمعنى فاعل في كما في نظائره شاعر هذا وزن فاعل لكن صفة مشابهة للفاعل وهو فعل شيئا كما تقول كريم عظيم فعظيم بمعنى فاعل فاعل بمعنى فاعل فتقول عظماء كرماء نجيب نعم قياسا نجيب نجبا فاعل بمعنى فاعل فيجمل فعلاء لكن هنا صفة مشابهة للفاعل صفة مشابهة للفاعل ثابت نعم
ليش
يجمع
جمع مذكر سالم؟
شو؟ يجمع أي نعم لا بعد هذا جمع جمعات ولا فضلاء جمع تكسير وإذا جمعت جمع مذكر سالما فهذا على الجادة أيضا لأنه وصف ليس وصف كما تقول حسن حسنون ما سميت بحسنين فاجمع جمع مذكر سالما وشبه ذيني وبه عشرون وبابه الحق والأهلون نعم شبه ذين ففاضل من شبه ذين
قولي ويلزم الأصل لموجب عار
لا هذا مثال أنا قلت يحتاج إلى مثال ويلزم الأصل الأصل الذي إيش هو لموجب عار مثلا هذا المثال لو جئت باسمين هما مفعولان وأصل ما ليس مبتدا وخبرا وكلاهما صالح لأن يكون فاعلا ومفعولا به كأن تقول أعطيت زيدا عمرا أعطيت زيدا عمرا على أن زيدا هو الذي أخذ عمرا من إعطائك له أليس هذا ممكنا هذا في قديم الزمان وحديثي أو هكذا تقول أعطيت زيدا عمرا فزيد هو الآخذ ها فيلزم تقديمه لموجب عرى وهو أنه لو أخرته لالتبس وكل منهما صالح أن يكون فاعلا ومفعولا به أيضا ها فكيف تفرق بينهما بالرتبة في اللفظ بجعل زيد في الأول الذي هو الآخر الذي هو الآخر هذا معنى قوله وهذا مثال لقوله ويلزم الأصل أي تقديم ما هو فاعل لموجب عرى ها لموجب عرى فمثلا لو قلت الآن ضرب عيسى موسى ضرب عيسى موسى كلاهما الصالح أن يكون إيش ضاربا ومضروبا فكيف تفرق بينهما الآن في هذه الحالة كيف تفرق وتعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول به باللفظ بالتقديم المتقدم فما تقدم هو الذي يكون فاعلا لأنه ليس في اللفظ لا تظهر علامة الإعراب ضرب عيسى موسى من الضارب المضروب ما ندري إلا إذا بهذا المتقدم تفهم هذا معنى قولي ويلزم الأصل لموجب في اللفظ في أحد في اللفظ لعلم ظهور علامة الإعراب فيهما مثلا فنقدم ما هو فاعل في المعنى وجوبا حتى تعرف أنه هو الفاعل فهمته ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى رأيت وهكذا ترك ذاك الأصل حتما قد يرى كذلك قد يكون هناك مقام تترك هذا الأصل وجوبا أي تأخيره يجب. رأيته مثلا إذا قلت الآن ضربني زيد مثلا، لكن هذا فعل وفاعل فقط، ضربني زيد مثلا مثال، فهنا أين الفاعل؟ زيد، وجب تأخيره لكون المفعول به ضميرا متصلا. مثال هكذا ضميرا متصلا، ضربني زيد، فلو تركت هذا الأصل، فلو تركت هذا وقدمت الفاعل، ماذا ستقول؟ ستقول ضرب زيد إياي، يكون هكذا، فتفصل الضمير مع إمكان الوصل، وهذا لا يجوز. إذا أمكن الوصل لا يجوز. وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى يجيء المتصل. هذا مثال من الأمثلة على كل حال، لكن في هذا المثال الأخير ليس منصوبين على كل حال. أو نعم، وهو مثال صالح، مثال صالح. نعم قل.
يكون الفاعل في المعنى محصور مثلا.
نعم. كذلك مثاله.
مثلا ما أعطى، ما أعطيت.
ما أعطاك إلا زيد. ما أعطاك وما شتمك إلا زيد. ها.
ما أعطيت عمرا إلا زيدا،
يعني
هو الآخر.
أي نعم. كذلك هذا مثال من الأمثلة. أي فهمت؟ ها؟ طيب.
حياكم الله.
وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، التنازع في العمل.
التنازع في العمل أي التجاذب، لأن التنازع من نزع، مزيد النزع معناه في اللغة التجاذب أو التعاطي. إما التجاذب حصول العمل من طرفين، ها يقال مادة النازع يدل على هذا، أو تنازع، رأيت؟ كما يقول الأعشى نازعتها قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل. نازعتها هو يقصد أنه ناولها قضب الريحان وهي ناولته. على كل حال حصل هناك العمل من الجانبين، فالمادة تدل على هذا، والصيغ تدل على هذا، أو الصيغ هذه المادة تدل على هذا. فهذا التنازع في اللغة، وهو في الاصطلاح أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول، كل من العاملين المتقدمين يريد هذا المعمول المتأخر ليختص به، ليكون له معمولا هو وحده. فيترتب على هذا أنه لا بد من تقدم عاملين يتأخر معمولا أو أكثر، وثانيا لا بد من صلاحية عملهما فيه. لو أعطيته معمولا لأيهما لا عمل فيه، وهكذا. فلو كان هناك عاملان تقدم وتأخر ما هو معمول مثلا، لكن أحد العاملين هو الذي ينصب عملا على هذا المعمول المتأخر من جهة المعنى، إذن فالمعمول فالعامل الآخر لا، والمعمول الآخر لا ينصب عليه عملا، فهذا ليس من التنازع، لأن التنازع صحة وقوع العمل منهما معا على هذا المعمول، لكن لا يصح أن ينصب عملا عليه معا، إنما يعطى العمل لأحدهما في هذا اللفظ للمعمول المتأخر، وذاك الآخر يعفى عنه ويعطى ضميره،
فيقال له إن فاتك اللحم فاشرب المرقة. هذا يكفي ما أترك هكذا. يقال له مثل هذا أو يعامل مثل هذه المعاملة. فهذا هو التنازل. فيقول ابن مالك إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. إن عاملان اقتضيا أي طلبا في اسم عملا شف إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل أي لابد أن يتقدم العاملان. هذا معنى قول قبل. فإذا تأخر فلا. هذا معناه أو توسطا مثلا عاملان توسطا فلا أيضا كذلك لابد أن يتقدم. هذا ما نقول من قبل. فللواحد منهما العمل أي يؤطى العمل لأحدهما ولا يؤطى العمل لهما معا. هذا لا رأيت خلافا لما يحصل من بعض النحاة كالمبرد في بعض الأحيان في بعض المسائل في بعض الأمثلة قد يؤطي العمل لهما معا وهذا ليس بالأصل الجاري في كلام العرب. إذن فللواحد منهما العمل ثم الآن معنى ذلك أن العمل يمكن أن تعطيه لأحدهما لكن أيهما المختار في أن يعطى العمل؟ هنا جاء الخلاف بينهم. فقال والثاني أولى عند أهل البصرة. فأهل البصرة يرون أن إعمال الثاني هو الأولى أي يختار الثاني في إعطاء العمل. يختار الثاني من يعطي العمل ونهمل الأول والثاني أولى عند أهل البصرة. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة واختار عكسا غيرهم ويقصد بغيرهم هنا أهل الكوفة. أهل الكوفة يعني نحاة الكوفة هم اختاروا عكس هذا فقالوا العمل نختار العمل للأول ونهمل الثاني فاختلفوا رأيت. وقولهم ذا أسرى إذا قوة وكل تعلل بشيء. فأهل البصرة يقولون الثاني هو الأولى لقربه من المعمول والقرب له حق والجار أحق بسقبه أو بسقبه وإن كان هذا حديث لكن معناه هكذا قد يتمسك به البصري أما أهل الكوفة فيتعللون قائلين بأن الأول أولى لأنه أسبق سبق إذن فله فضل فنعطيه فضل الأسبقية في إعطائه الحكم هذا على كل هذا اجتهاداتهم هذا اجتهاداتهم هذه اجتهاداتهم على كل حال نعم ثم قال
وأعمل المهمل في ضمير هذا
تنازعه والتزم ملتزما إن كان ذلك كذلك. وأعمل المهمل سواء كان على مذهب أهل البصرة وعلى مذهب أهل الكوفة فما أهمل أعمله في ضمير ما تنازعاه والتزم ملتزما والتزم ملتزما فيما وجد في كلام العرب كما نطقوا به التزم ذلك. لو رجعنا إلى كلام العرب نجدهم كذلك في واقع كلامهم نجد أنهم يعطون المهمل ضمير المتنازع فيه وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه فتقول كما في المثال الذي بعده كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبداك كيحسنان ويسيء ابناك. هذا المثال أعملنا الثانية على مذهب أهل البصرة يحسنان ويسيء ابناك فابناك فاعل ليسيء تفهم. والأول مهمل وهو يحسنان فأعملناه ضمير المتنازع فيه وضمير التثنية فقلنا يحسنان ويسيء ابناك هذا على مذهب أهل البصرة وعلى مذهب أهل الكوفة. وقد بغى واعتديا عبداك وقد بغى واعتديا عبداك عمل الأول وهو بغى ليس كذا واعتديا أهملنا اعتدى وفعملناه في ضمير المتنازع فيه فقلنا واعتديا عبداك فعبداك هذا فاعل لي بغى المتقدم تفهم هذا على مذهب أهل الكوفة. لكن تجد واقع مذهبيهما في كلام العرب ولا بد من هذا وإلى ما يمشي تارة قد يكون هناك قياس من بعضهم لكن هذا وجد المنطوق به على مذهبيهما رأيت نعم
ما بيترجع شيء ما يترجع أحد من الآخر
ما إيش ما ترجع هذا الواقع العربي هو الواقع العربي الاستعمال العربي جاء بهما إلا أن النحاة في الاجتهاد وفي الاصطلاح النحوي قد يرجح بعضهم هذا وبعض كما تقدم لكن الواقع الاستعمالي ورد لهذا ولهذا نعم إلا أنه في بعض أحيانا قد تجد قرينة أو قرائن خارجية في هذا الأسلوب ترجح أحد المذهبين قرائن خارجية أما إذا عمل الأصل فالاستعمال العربي واقع لهما لكن قد تجد قرائن أحيانا بهذه القرينة تقول إن مذهب أهل البصرة أرجح في هذه المسألة وكذا والأصل في الاستعمال هما واردان صحيحا كأنه من باب التكافؤ الأدلة في الاستعمال العربي مثلا نعم متفهم
أخذنا أربعة وبقية أربعة
طيب فيك تسأل
في خص ذكرتني أحيانا يترجح بالقائنين
هذا هو هذا والله يقع العربية الأصل موجود لكن أحيانا لا أذكر مثالا لكن موجود لا شك استذكر لابد هذا قد يوجد توجد قرينة ترجح أحد المذهبين لكن الأصل وقوعهما وصحتهما معا في الكلام العربي في الاستعمال العربي نعم
شيخ بالنسبة لخارج التنازع بالنسبة إلى الجحود معلوم أن الفعل المضارع ينتصب بعدها بأن مضمرة
ينتصب
في المضارع بعدها
نعم بعد لام الجحود
وجوبا
نعم
بالنسبة هل نستطيع أن نسبك الأن وما بعدها في مصدر في مثل هذه الحالة
نعم هو إذا كانت المصدرية فالأصل في هذا إمكان سبكه مع ما دخلت عليه هذا هو ما مثاله
وما كان الله ليعذبهم
ما كان الله نعم ما كان الله ليعذبهم أي لأن يعذبهم رأيت فهذا نؤول أن وما بعد المصدر لكن كيف نؤول ما كان الله صاحب تعذيب لهم لكن جينا إيش بصاحب مضافا
إلى المصدر
مضافا إلى المصدر إلى المصدر حتى يستقيم التأويل ما كان الله صاحب التعذيب لهم هذا الظاهر على أن المضاف المضاف إليه شيء واحد هنا ليس لو أردت أن تصوغ مصدرا فقط ما كان الله لتعذيبهم فاعلا أو صاحبا لا بد من شيء منها شيء يقوم هذا التأويل للمصدر لا بد من هذا
والتأويل يكون بمصدر فقط لا يكون بشيء
نعم لكن المقام في لا بد من هذا من إضافة مصدر أو من إضافة شيء إلى المصدر يتعلق بالمصدر وجوبا يتعلق بالمصدر فعلى هذا يحصل التأويل لما بعد لام الجهول جهول من أن مضمرة وجوبا بعدها، بهذا يحصل. وهذا فيه إشارة على كل حال على أن إضمار أن هنا الوجوب هذا من أسبابه في الحقيقة، لأن أن إذا كانت مصدرية إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة جوازا، شوف مقدرة جوازا، وإذا كانت مقدرة جوازا معناه يمكن أن تظهره، وإذا ظهر صح التأويل مصدري صراحة. لكن إذا كان وجوبا فتجد التأويل ليس بذاك، ليس كالتأويل فيما لو كان أن كانت أن مظهرة أو جائزة الإظهار، تفهم؟
إمكان التقدير هكذا بصراحة هو من أسباب وجوب إضمار أن،
هذا هو. نعم نعم هذا هو. وقد ينبه على مثل هذا، هذا من أسبابه التقدير وجوب. نعم جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه مختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب التنازع في العمل، ولا تجئ مع أول قد أهمل
بمضمر لغير رفع أوهلا. قوله رحمه الله ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، لغير رفع أوهلا، أي لا تجئ مع أول قد أهمل، أي مع العامل الأول المهمل، لا تدمر في العامل الأول المهمل ضمير المتنازع فيه إذا كان هذا الضمير للمتنازع فيه ليس للرفع، ليس للرفع، كان يكون للنصب في محل نصب مهجر، إنه ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد، ما أصله؟
ضربته
وضربني زيد. إذن فلا تجي مع أول وهو ضمير وهو ضربته قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، ها بل حذفه الزم، بل حذفه الزم
إن
يكون غير خبر في الأصل، أي يلزم حذفه كما مثلنا ضربت وضربني زيد، لأن الهاء لو أضمرناه لكان مفعولا في محل نصب مفعول به وليس خبرا في الأصل، ليس خبرا في الأصل. وهذا لو كان هذا العامل المهمل لو كان مثلا من أفعال القلوب أو ما أشبه ذلك، رأيت؟ لكن هذا ليس من فعل من أفعال القلوب، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر، ها وأخرا
هو
إن يكن هو الخبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر في الأصل، هو الخبر في الأصل. ما مثاله؟ ظننت، ها ظننت وظنني زيد ها قائما إياه، قائما إياه. فإياه هذا هو ضمير المتنازع فيه وهو في الأصل خبر، وإن كان لو أظهرت لكان مفعول ثاني، لكن مفعول ثاني في محل مفعول ثاني نسخ كان خبرا في الأصل لظن، فلا تحذفه أو تذكر متأخرا. على كل حال في هذه الحالة تذكره متأخرا. نعم
ثم قال وأظهري يكون ضمير خبر لغير
ما يطابق المفسر، أيوة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، هذا البيت أو هذان البيتان في الحقيقة ليس من باب التنازع على الصحيح عند البصريين خلافا للكوفيين، رأيت وأظهر يكون ضمير خبرا، أي وأظهر إن يكون هذا الضمير الذي للمتنازع فيه إن يكون خبرا، أي اجعل هذا الضمير ظاهرا اسما ظاهرا، مع أن الأصل أن تأتي به ضميرا للمتنازع فيه، وأظهر أن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، لغير ما يطابق المفسر، نحو ما مثال نحو أظن ويظناني أخا، شوف أخا هذا هو المحل الشاهد، أظهر أي جعل اسما ظاهرا، ها أظن ويظناني أخا، شوف أصله ويظناني إياه، ها رأيته، لكن إذا قلت ويظناني إياه، إياه هذا مفسره، ها أو مفسره إشيد، وإشيد قلت مفسره ليفسره مثنى، ها أليس مثنى؟ ما هما؟ زيدا وعمرا أخوين، فيعود إلى أخوين فلا يطابقه، رأيت لو قلت إياه، رأيت إذن فأظهره حتى تخرج من هذه المخالفة، لكن إذا قلت أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، في هذه الحالة ما حصل تنازع، لأن كل من العاملين استوفى ما له من المعمولات، ها في هذه الحالة لا يكون هناك تنازع، والكوفيون يجيزون أن تضمره، أن تأتي بضمير يعود إلى المتنازع فيه وإن حصلت المخالفة بينهما، ها نحو أظن ويظناني إياه، عمرا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، هذا في الحقيقة ليس من باب التنازع. نعم
انتهى البيت.
طيب نكتفي بهذا، ياكل هذا البيت، ليس هذا الـ هذا الـ هذه المسألة ليس من باب التنازع. وكان بعض فضلاء شنقيط ناتي بأخبارهم، لأنهم في الحقيقة كان عندهم اجتهاد في طلب العلم، ليسوا لم يكونوا في الشرق، كانوا في الغرب، لكن سبحان الله كان عندهم اجتهاد الحق يقال، فالعلوم التي كانت عندهم أتقنوها، التي كانت عندهم فيخرجوا ما لم يكن عندهم. افهموا كذا كلامي حتى نكون عدولا في كلامنا. فكان أحدهم لهم الاشتغال بالعلم ما قدموا على العلم شيئا، المشتغلين بالعلم كانوا مشتغلين بالعلم حقا، رأيت ليس كالوضع في الشرق، أحيانا تجده يجمع بين هذا وهذا ما أدري، ها ينظم حياته وانتهينا، رأيت لكن هؤلاء ما كانوا كذا، يتفرغون العلم هو هذا. فأحدهم كان هناك جماعة جالسين من طلبة العلم، فمر عليهم شخص وجدهم طلبة علم، وهو أيضا كان من طلبة العلم أو له عناية بالعلم، وكان مسافرا حمل جمله أمتعته للسفر، فلما عثر أو اتفق أن وقع على هؤلاء، فعيدة يعني وردهم التقاطا، ورد هؤلاء الجلسة من طلبة العلم التقاطا، عرفتم هذا؟ وردهم التقاطا، أي وصل إليهم التقاطا، ما كان بالموعد، مصادفة، تقول وردت الشيء التقاطا، غير قصد، ولا ما كنت تحسب، بغتة كما يقال، وهذا من فصيح كلام العرب، تعرفون هذا؟ هذا من فصيح كلامهم، ولا أطول عليكم. نعم.
مناسبتهم.
مناسبة إيش؟
التقاطا في استعملهم.
أيوة. هذا ورد في كلام العرب الفصحى. هذا الذي أريد أن أذكره. الدليل على هذا أن هناك أنه كان هناك راجز من الرجال المعروفين من السابقين، ليسوا من العرب الفصحى الذين كانوا في الجاهلية وهكذا، ومن المحتج بكلامهم، فقال إنه في لأنه كانوا في البادية، فقال هو كان يسافر وكذا، فوقع على منهل دون أن يكون قد قصد المنهل أو هكذا، فما وجد أمامه على هذا المنهل ناسا يوردوا هذا المنهل، بل وجد الطيور فقط في البادية، فقال ومنهل أي رب منهل وردته التقاطا، وردته التقاطا لم ألقى إذ وردته فراطا، لم ألقى فراطا، والفراط جمع إيش؟ فارط أي السابق، أنا فرضكم على الحوض. لم ألقى إذ وردته فراطا إلا الحمام الورق والغطاطا فهن يلغطن به إلغاطا كالترجمان لقي الأنباطا. كالترجماني، تعرف الترجمان المفسر، ها يفسر كلام العجم، يكثر الكلام، ماذا قالوا يكثر. كالترجماني أصوات الطيور، هذا كان يترجم عن الأنباط، ما أدري شو محل شاهد هو هذا، لقيه ورده التقاطا. فهذا الرجل هو الشنقيطي، ورد على هؤلاء التقاطا، نقول كذا، وهو كان مسافر، فقال لهم من يشره لي هذين البيتين من الألفية فله هذا الجمل معي، يترك السفر. إيش هذا؟ وهكذا كانوا، ما أدري، بعض أخبارهم عجيبة. فذكر هذين البيتين، من يفسر لي منكم أيها الطلبة ما معنى هذا عند ابن مالك؟ من فسره أعطيته الزامل هذا، فكانوا يسمون هذا بيت الزامل، بيتي الزامل، لأن زاملا أعطى ناقته مع ما عليها من أمتعة لمن يفسر هذين البيتين، فسمي بيت الزامل.
الآن شيخ يقولون التقط له صورة، يصح هذا؟
والله ما رأيت عند العرب الفصحى هم يلتقطون هذا، ما كانت آلات المصور عندهم قديم، لكن ما ندري هل مثل هذا ينظر فيه. على كل حال
ما يكون شيخ من
اللقط، يقال لقطه، لقط الدرر في منع عمر، لكن أصل اللقط والالتقاط هو أن تأخذ الشيء من مكان تقصد إليه وتراه فتحمله، مثلا يقال لقطه، التقطه، فأخذ وحده، أخذ الشيء هكذا ورفعه، ما هذا معنى اللقطة. وهذا اللقط فيه معنى الاختيار للملقوط، فيه معنى الاختيار للملقوط، ولذلك الشيء الذي تلتقطه قد تجده بين أشياء، لكن تعمد إلى ذات هذا الشيء الذي تريد التقاطه فتأخذه فقط هكذا. فهو في الحقيقة من جهة العربية ما سبق له مثال، أو ما كانت الآلات المصورة هذه المستحدثة عند العرب الفصحى، لكن معنى اللفظة هذه من حيث العموم له، أي لمعناها دلالة على هذا العمل فقط، فيه دلالة عليه، يقصد صورة هذه هذا الشيء بالذات ويأخذه. ليس هذا، فلعله لكن في الحقيقة الحق يقال لو تتبعت كلام العرب الفصحى وكان لك فيها سعة لوجدت لفظة أخرى يدل على هذا المعنى من لقطة، هذا هو الظاهر. فهمت كلامي؟ قد تجد لفظة يدل على هذا المعنى للتصوير أكثر من التقطة ولقطة، لكن لقطة في شيء من العموم فيما يظهر لي في دلالتي على هذا المعنى الذي يريدون يعب هكذا، فيصل إلى فتصل المراد به من باب التقريب للمعنى المراد. نعم يكفي هذا الشيء. ياكم متفق راجعوا الباب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة
آمين
له ولشيخنا وللمسلمين
آمين ألف آمين.
المفعول المطلق،
المفعول المطلق، قوله المفعول المطلق، المطلق نعت للمفعول، ومعنى المطلق أينه أنه مرسل من التقييد بجار ومجرور بعده، بخلاف سائر المفاعيل فتقول المفعول به، المفعول معه، المفعول لأجله. وأما هذا فهذا مفعول مطلق، وهو الذي يستحق اسم المفعول، لأن معناه أيضا أن العامل أوقعه حقيقة، هو الحدث الذي يصدر من الفاعل حقيقة، فهو يستحق اسم المفعول المطلق أكثر من المفعول به. المفعول به هذا الحدث الذي هو في الأصل مفعول مطلق يقع على المفعول به. ها تقول ضربته، ضربت، إذا قلت ضربت الآن معناه أحدثت ضربا، يعني هذا الضرب هو المفعول المطلق. لو قلت ضربت ضربا زيدا، شوف ضربا هذا المفعول المطلق هو الذي حصل منك في الحقيقة، لكن لما انتقل منك إلى زيد سمينا زيدا مفعولا به. إذن فاسم المفعول المطلق يستحق اسم المفعول، لكن النحاة في ذكرهم للمفاعيل يقدمون المفعول به، مع أن هذا هو الذي يستحق التقديم إذا أردنا ترتيبا منطقيا، منطقيا كما يقال. فهذا هو المفعول المطلق، وعلى كل حال هو من الفضلات، على كل حال من الفضلات رأيته، لذلك حكمه النصب لا غير، وهذا الشأن وسمة الفضلات كلها أن تكون منصوبة، أو أقل شيء قد تكون أيضا مجرورة، قد تكون مجرورة لأنها ليست أصيلة، ليس ركنا أو ليس مسندا مسند إليه، يعني فقد يكون، قد تكون الفضلة مجرورا يكون من باب الفضلات. وهذا دليل أيضا على أن الجر والنصب أخوان يتعاقبان. نعم. فقال
قال رحمه الله المصدر سوماسي والزمان من
مدلول يلفعلك أمن من أمن. المصدر سوماسي والزمان، المصدر هو الآن بدأ بذكر المصدر، لأن المصدر هذا هو الذي يكون مفعولا مطلقا في الأصل، المصدر هو الذي ينصب على المفعول المطلق، لكن مطلق المفعول المطلق، لكن مطلق المصدر لا يكون دائما منصوبا، لا يكون دائما منصوبا إلا إذا كان مفعولا مطلقا فينتصب. فلذلك عرف المصدر أولا حتى تعرف كيف تأتي بالمفعول المطلق لقيام المفعول المطلق على المصدر. فلذلك قال المصدر ما تعريفه اسم ما سوى الزمان. اسم ما سوى الزمان اسم الذي هو سوى الزمان من مدلول الفعل. فالفعل له مدلولان، احدهما زمان والاخر حدث. هذا الحدث والمصدر، هذا الحدث والمصدر من مدلول الفعل كأمن. شوف أمن هذا هو المصدر وهو أحد مدلولي أمن. إذا قلت أمن ففيه أمن وزمن، فيه أمن وزمن، والصيغة تدل على الزمن، والمصدر متحد في جميع الأفعال، هو شيء واحد ما حدث، لكن الحدث هذا قد يقع في زمن ماض أو في زمن الحال أو في زمن المستقبل، فتدل صيغ الأفعال على هذه الأزمنة، والحدث والمصدر متحد متحد، ولاتحاده كان قويا جدا فهو أصل المشتقات، ولذلك يعمل عمل الفعل، وإن كان الفعل عندهم هو الأصل في العمل، لكن هناك ما هو أشد تأصلا من الفعل وهو المصدر، لكن حسب الصداع يقولون الفعل هو صاحب العمل، ما أدري كذا في الأصل، مع أنه فرع، الفعل فرع مشتق من المصدر. إذن فالمصدر قوي جدا، ولذلك استعمال المصدر يسد كثيرا، ولذلك المصدر لا أطيل عليكم، ولذلك المصدر قد يأتي بصيغته المصدرية عامية عمل الفعل، ويأتي بصيغة المصدرية بمعنى المفعول، بمعنى اسم المفعول أيضا، بمعنى إيش؟ اسم المفعول، رأيته؟ وهذا يدل على قوته، رأيت؟ فتقول مثلا ضرب وتقصد مضروب، تقول الدرهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير، وتقول رهن إيش وتقصد به مرهون، معناه في صيغة مصدر، صيغة مصدر رهنه يرهنه رهنا، فهو مصدر، لكن لقوة المصدر أتى مستعملا لاسم المفعول أيضا، وهذا لقوته، رأيت؟ إذن فالمصدر قوي، ولذلك كان أصل المشتقات، كان أصل المشتقات، فأشار ابن مالك إلى هذا بقوله كأمن من أمن، أمن من أمن، ثم قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب، أو وكونه أصلا لهذين انتخب، إيش بمثله أو فعل أو وصف نصب، أي إذا علمت المصدر هكذا فإن هذا المصدر هو الذي يقع مفعولا به، مفعولا مطلقا، وإذا كان مفعولا مطلقا فإنه ينصب كما تقدم، وإذا نصب فناصبه إما مصدر مثله أو فعل أو وصف، فينتصب المصدر على أنه مفعول مطلق بأحد هذه الثلاثة. مثال انتصاب بالفعل تقول جلست جلوسا، ومثال انتصابه بمصدر مثله قوله جل شأنه فجزاؤهم جهنم جزاء موفورا، جزاء الثاني منصوب على المفعول المطلق، وما الذي عمل فيه وهو فضل المصدر جزاؤهم، رأيته؟ ومثال انتصاب المفعول المطلق بالوصف قوله جل شأنه والصافات صفا، صفا هنا مفعول مطلق، وما الذي عمل فيه اسم الفاعل الصافات، هذا معنى قوله بمثله أو فعل أو وصف نصب، فذكر عوامل أو النواصب المفعول المطلق وحصر في هذه الثلاثة، ثم قال وكونه أصلا لهذين انتخب، أي وانتخب أي اختير كون المصدر أصلا للفعل والوصف. وهذا هو مذهب البصريين وهو الصحيح أن المصدر